إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وعن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك. وعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها أو لا يقطع عضابها ولا يصاد صيدها. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاؤها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهلها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذه الأحاديث في بيان فضل المدينة. وهذا الكتاب أيها الإخوة من صحيح مسلم، كتاب الحج، وقد ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه الأبواب المتعددة في كيفية الحج وفي أحكامه، وبعد ذلك بين فضائل مكة وبعض أحكام مكة، ومن بعد ذلك بين فضائل المدينة وأحكام المدينة. واعلم أن المدينة لا يختص بها حكم من أحكام الحج، لا يختص بها حكم من أحكام الحج، وليس فيها ركن أو واجب من واجبات الحج. فلو أن واحدا ذهب فحج ولم يزر المدينة قط فحجه صحيح، فليس ركنا من أركان الحج أو واجبا من واجباتها أن يزور الحاج المدينة. ولكن لما جرت العادة عند الناس قديما وإلى الآن أن من ذهب إلى بيت الله الحرام فإنه يزور المدينة النبوية، جرت العادة أن من ذهب إلى بيت الله الحرام وأدى حجه فإنه يزور المدينة النبوية. لذلك غالب أهل العلم الذين يتكلمون في أحكام الحج يذكرون بعد ذلك أحكام زيارة المدينة النبوية، بعد ما يتكلم عن أحكام الحج يذكر أحكام زيارة المدينة، ويذكر كذلك بعدها المساجد التي تشد إليها الرحال. فعلى هذا جرت عادة أهل العلم قديما، وهكذا اعتاد الناس أنهم إذا زاروا مكة وحجوا بيت الله أن يزوروا المدينة، هذا الاعتاد مدام وصلوا إلى تلك البلاد المباركة سواء من الشرق أو من الغرب، فإنهم اعتادوا أن يزوروا المدينة بعد ذلك. فبين العلماء آداب وفضائل المدينة النبوية، وإلا فالمدينة لا يتعلق بها ركن أو واجب من واجبات الحج ولا من واجبات العمرة، فمن أدى العمرة أو الحج دون أن يذهب إلى المدينة فحجه وعمرته صحيحان لا غبار عليه. لكن المقصود أن هذا الذي جرى عليه أهل العلم سابقا، وكذلك من صنف في المناسك من المعاصرين كذلك يذكر أحكام زيارة المدينة. فشرع الإمام مسلم رحمه الله في ذكر الأحاديث الواردة في فضائل المدينة المنورة، وقد ورد للمدينة عدة أسماء، ورد للمدينة عدة أسماء في طريق محمد ابن أبي يحيى أنه قال: لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء، لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء: المدينة وطيبة وطابة والمطيبة والمسكينة والندرة والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة. وكذلك من طريق أبي سهم بن مالك عن كعب الأحبار قال: نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله، وهذا إسرائيلية، أن الله قال للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبلي الكنوز. وقال الإمام عبد العزيز الدراوردي في طريق أيضا له قال: بلغني أن لها، أي للمدينة، أن لها 40 اسما، وأبلغها السمهودي رحمة الله تعالى عليه في كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. السمهودي له كتاب اسمه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، يعني المدينة، أوصلها إلى 94 اسما، أوصل أسماء المدينة إلى 94 اسما. وقد نظم بعضهم في ذلك نظما فقال، يعني في ذكر بعض أسماء المدينة، قال: ولمدينة الرسول ورد عدة أسماء، فهاك رشد، طابة، طيبة، كذا المدينة، جابرة والدار والمسكينة، جابرة والدار من أسماء المدينة الدار، والمسكينة، مجبورة، يثرب، والمطيبة، ثم المحبوبة مع المحببة، كذلك الإيمان سميت الإيمان، والقاصمة، فهذه أسماؤها السامية. وزاد بعضهم إلى أن جاوز 90 في الوفاء تراه أحرزا، في الوفاء اللي هو صاحب الوفاء بأخبار دام المصطفى وهو السمهودي، أوصلها إلى 94 اسما، أوصل المدينة إلى 94 اسما. فهذه بعض أسماء المدينة. وأما ما ورد هنا في فضلها حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم، عبد الله ابن زيد ابن عاصم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفة الوضوء، قد مر معنا في كتاب الوضوء أو كتاب الطهارة صفة الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رواية عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم الخليل عليه السلام حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة. إن إبراهيم حرم مكة، قد قلنا في رواية إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فما وجه الجمع بين إن إبراهيم حرم مكة وبين إن الله حرم مكة؟ قال العلماء: إن إبراهيم هو المبلغ بلغ حكم تحريمها. وكذلك يقال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه للمدينة، فالمدينة حرمها الله حرم، لكن الذي بلغ تحريمها من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا إنه حرمها إبراهيم بأمر الله، بلغ الناس أن مكة حرم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها للمدينة وبلغ الناس أن مكة حرم، فمكة حرم والمدينة حرم. النبي بلغ أن المدينة حرم وإبراهيم بلغ أن مكة حرم. قال: وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، ما بين لابتيها، واللابتان الحرتان، الحرة الحجارة السوداء، الحجارة السوداء، والحرتان أو اللابتان مكان معروف بالمدينة، وهي حدود حرم المدينة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين عير إلى ثور، وهي ما بين عير إلى ثور، هذه أماكن معروفة في المدينة يحد بها حد الحرم، لأن المدينة الحرم ليس فقط المسجد النبوي، لا، هناك الحرم، منطقة الحرم في المدينة، ما بين عير وثور، ما بين لابتيها، اللابتان مكان الحرتين، الحرتين الحجارة السوداء، مكان معروف، أمكنة معروفة في المدينة. قال: كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت، أي بالبركة، في صاعها ومدها، في صاعها ومدها. إيش الصاع والمد؟ ما هو الصاع والمد؟ هذه نوع من أنواع المكاييل، مش الأوزان. الصاع والمد نوع من أنواع المكاييل، نوع من أنواع المكيال، كما يقال صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، مثل ما كنا زمان نقول والله مختار تنكة سمنة، طب قديش فيها؟ كيلو، كيلو نص، 2 كيلو؟ لا، هذا يختلف معيار الوزن عن معيار الكيل، فمعيار الكيل يكون بالحجم، يكون بالحجم. ولذلك مثلا الصاع من تمر يختلف عن الصاع من بر أو شعير بالوزن، الصاع من تمر يختلف بالوزن عن الصاع من البر أو الصاع من الشعير. ليش؟ لأنه كله يوضع في ذاك الصاع اللي هو الحجم المكيال هذا، لكن في وزنه يختلف. هناك نشرة أعجبتني في وقت صدقة الفطر، بيّن صاحبها هذه النشرة كم مقدار الوزن في كل صنف من الأصناف التي ذكرت في الحديث: صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقط اللي هو جميل، كم يكون بمقدار الوزن؟ كم هو الصاع؟ طبعا الصاع النبوي أيها الإخوة، الصاع النبوي 4 أمداد، هكذا يقال بحجم اليد المتوسطة، هذا هو الصاع النبوي. ولما تنازع أبو يوسف القاضي أظن أو محمد بن حسن الشيباني مع مالك في مسألة الصاع، قال: لا، الصاع عندنا في العراق كذا وكذا، فهذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالإمام مالك يستدل عليه، هو من أهل المدينة، يستدل عليه فيقول: ليخرج كل من كان من أهل المدينة ما كان عنده من الصاع مما ورثه من التابعين والصحابة، فأخرج كل واحد الصاع الذي عنده، فجاءوا له بقرابة 50 صاعا، قال: هذا الصاع، أي هذا هو الحجم الذي عندنا. فقال محمد بن الحسن أو أبو يوسف، قال: أشهدك أني راجع عن قول في الصاع، أي مش صاع واثنين، جبت لي 50 صاع من الصاع من الآصع التي كانت زمان النبي عليه الصلاة والسلام ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ورثوا عن التابعين وعن الصحابة. قال هذا، قال: أنا راجع عن قول، انتهى، إذا هذا نفس الصاع أتى به. فالصاع مكيال في المعيار بالمكيال الحجم. قال: اللهم وإني دعوت في صاعها ومدها. وكان عليه الصلاة والسلام قال اللهم يدعو يقول اللهم بارك لنا في المدينة وفي صاعها وفي مدها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك للشام، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، دعا للشام ودعا لليمن ودعا للمدينة. ووجه البركة كما قال القرطبي في الصاع والمد، قال تكثير ذلك وتضعيفه في الوجود، يعني أن يكثر عندنا رزق، أو في الشبع، قال وقد فعل الله ذلك بالمدينة، فانجلب الناس إليها من كل أرض وبلد، وصارت يقول قرطبي أبو العباس وصارت المدينة مستقر ملوك، وجلبت إليها الأرزاق، وكثرت فيها مع قلة أكل أهلها وترك نهمهم، وإنما هي وجبة واحدة يأكلون فيها العلقة من الطعام. أبو العباس القرطبي يقول كان أهل المدينة عندهم قلة في الأكل، يعني ما يأكلون، لكن الرزق صب عليهم صبا، وما عندهم نهم، عندهم أكلة واحدة، قال العلقة من الطعام والكف من التمر ويكتفى به، يكتفى. هكذا كان أهل المدينة يأكلون، هكذا كان أهل المدينة يأكلون، وجبة واحدة لا يزيدون عليها. إحنا الآن في مفاوضات بيننا إن نزيد الوجبات، والثلاث وجبات ما بتوفي معنا، بدنا كمان شوط أول وشوط ثاني من ضربات جزاء، لازم نزيد الوجبة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال وجبة أكلة النبيين، وجبة أكلة اللي هي أكلة مرة واحدة مثل النبيين، قال وأكلتان مثل الصالحين، وإذا بلغك عن رجل يأكل ثلاث أكلات فقولوا لأهله يصنع له معلفا، خليهم يعرفوا اللي ثلاث. فأهل المدينة، هذا أبو العباس القرطبي من قرطبة، يعني متأخر عن أهل، قلوا مع ذلك أهل المدينة عندهم وجبة واحدة كانوا يأكلونها، هذا في وقته. والمشهور أيها الإخوة أن العرب كانت عندهم وجبة بالغداء ووجبة بالعشاء، هكذا يعرف، يعني العرب كانوا يأكلون أكلتين، هذا المعروف عنهم، أنهم يأكلون عند الصباح، ويأكلون أيها الإخوة يأكلون قبيل المغرب، يأكلون قبيل المغرب قبل المغرب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء قال فابدأوا به قبل صلاة المغرب. أما حديث إذا وضع العشاء فقدموا العشاء على العشاء، هذا اللفظ غير وارد، إذا وضع العشاء قدموا العشاء على العشاء، غير صحيح، غير وارد. اللفظ الصحيح قال إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، إذا دل ذلك أن العشاء عندهم يكون قبيل المغرب أو بعد المغرب، يعني بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب، فعندهم وجبتان. فقال القرطبي مع قلة الطعام الذي عندهم ومع ذلك كثر المال، وهذا إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، وقال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. فهذا أيها الإخوة يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمدينة، وإبراهيم دعا بالبركة لمكة. متى دعا إبراهيم بالبركة لمكة؟ قال وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وأيضا لما جاء زار ابنه إسماعيل ووجد عنده المرأة الثانية الشاكرة التي شكرت وقال ما طعم؟ قال اللحم والماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، قال فدعا لهم اللهم بارك لهم في اللحم والماء. يقول الراوي ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه، وما كان لهم يومئذ حب، يعني ما كانوا يعرفون القمح والشعير ونحو ذلك. قال ولو كان لهم أي حب لدعا إبراهيم عليه السلام لهم فيه، فدعا لهم أن يبارك الله لهم باللحم والماء، وفعلا استجيبت دعوة إبراهيم عليه السلام واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. طيب المدينة أيها الإخوة حرم؟ نعم المدينة حرم. طب هل لها حكم الحرم؟ هل لها حكم الحرم؟ لأن قولنا حرم هناك أحكام شرعية متعلقة بالحرم، يعني هل يجوز أن يصاد صيدها؟ هل المدينة يجوز أن يصاد صيدها؟ الجواب لا، لحديث جابر رضي الله عنه الذي قرأناه ولا يصاد صيدها، فلا يجوز أن يصاد صيد المدينة. طيب هل يجوز أن يقطع شجرها؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطع عضاهها، يعني ولا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها مثل مكة. لكن وهذا طبعا قول الإمام مالك والشافعي وكذلك مذهب الإمام أحمد أن صيد مكة وشجر مكة حرام، حرام لا يجوز أن يقطع. وجمهور أهل العلم صيد المدينة وشجر المدينة لا يجوز أن يقطع حرام، وجمهور أهل العلم قالوا حرام ولا ضمان عليه، هو حرام لكن لا ضمان عليه في صيد المدينة ولا في شجر المدينة. يقولون هذا بخلاف مكة، فمكة من صاد فيها فعليه ماذا؟ الجزاء، صحيح؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا هذا إذا كان محرما وإذا صاد في مكة. أما المدينة فمن صاد فيها فهل عليه الجزاء؟ لا، يعني واحد صاد غزالة في المدينة أو حمامة مثلا فهل عليه جزاء مثل ما قتل من النعم؟ لا، هذا يختلف عن مكة. فالجمهور أنه لا جزاء عليه لأن النص لم يبين ذلك، لأن النص لم يبين ذلك، فليس عليه فدية ولا عليه جزاء، ولكن هو آثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقطع شجره. طبعا قلنا الشجر أي شجر؟ الشجر الذي ينبت وحده لا الذي زرعه الآدمي. فلو أن إنسانا زرع في المدينة هل يجوز أن يقطع هذا الشجر ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز. واحد زرع نعنع المدينة هذا أو نحو ذلك في المدينة يجوز أن يجزه ويقطعه، لكن الشجر الذي ينبت وحده، لأنك أيضا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني المسجد قطع شجر النخيل، وهذا النخيل زرع ولم ينبت وحده، فالزرع الذي ينبت وحده هو الذي لا يقطع، الشجر الذي ينبت وحده هو الذي لا يقطع، الشوك لا يجوز أن يعضل لا ولا يختلى خلاها كذلك. إيش يعني لا يختلى خلاها؟ يعني العشب لا يجوز أن يقطع عشب المدينة، العشب الذي ينبت وحده لا يجوز أن يقطع، حرام. وقلنا إذا رعت الغنم أو الشياه أو الإبل هل يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن المنهي عنه أن يختلى خلاها، أن يقطع هو هذا العشب، هو أن يقطع العشب حرام. لكن إذا رعت الشياه بالكلاء لا بأس، وأكلت منه لا بأس. وكذلك إذا هو زرع شجرا ثم قطعه بعد ذلك لا حرج، لكن المنهي أن يعضد شجر المدينة الذي ينبت وحده. وخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في تعزير من كان قد قطع شجر المدينة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انطلق إلى قصره بالعقيق، يعني إلى بيته بمكان يقال له العقيق، وهو ذاهب إلى قصره إذا به رجل يرى رجلا يقطع شجرا أو يخبطه، يقطع شجرا أو يقصه أو نحو ذلك، قال فإذا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان قد كبر سنه، قال فسلبه. فسلبه ما معنى سلبه؟ أي أخذ ما معه من نفقة وركوبة ومال وسلاح ونحو ذلك. يعني رأى الرجل يقطع الشجرة، جاء وأخذ فرس الرجل وأخذ سلاح الرجل وأخذ نفقة الرجل، فعند ذلك ذهب سعد بن أبي وقاص. فلما رجع سعد جاء أهل ذاك العبد الذي قطع الشجر، أهله يكلمون سعد بن أبي وقاص أن يرد على غلامهم ما أخذه، يعني يرد عليه الفرس والسلاح والنفقة التي كانت معه. فانظروا ماذا قال سعد، قال: معاذ الله، أعوذ بالله أن أرد شيئا نثفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الغنائم، هذه غنيمة لي، هذه غنيمة لي، هذه من الغنائم التي نثفلنيها النبي صلى الله عليه وسلم. طب وين الغنائم التي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية: ينهى أن يقطع من شجر المدينة، قال: فمن فعل ذلك فلمن أخذه سلبه. يعني إذا رأيت من يقطع شجر المدينة فأخذت ماله وأخذت ما معه من النفقة وأخذت سلاحه وأخذت كذا. طبعا هذه الأيام إذا ركبت سيارة كويس إلى مزين وقال بكتب الشجر تركب السيارة وظلك ساحب، قل هذا إيش؟ سلب، هذا مال حلال، حلال. طيب قال: معاذ الله أن أرد مالا نفلنيه رسول الله. هذا من الأنفال، يسألونك عن الأنفال، هذه الغنائم، هذه غنيمة لي. النبي أخبر أن من فعل ذلك فلمن أخذه سلبه. وكذلك ثبت في حديث أن من أخذ أحدا، من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة فليسلبه. واحد رأيته في المدينة يصيد، قال: فليسلبه، يعني فليأخذ ما معه من مال ومن نفقه وكذا. بل العلماء اختلفوا في أخذ ثيابه، الثياب التي عليه أن يأخذها أو لا يأخذها، لأنه ما احترم حرم المدينة. أيها الإخوان، اختلفوا في أخذ الثياب التي عليه، ما اختلفوا في أخذ الركوبة أو السلاح أو النفقة في الذين أجازوا أخذ السلب. قالوا اختلفوا في أخذ ثيابه. وأما هذا السلب أين يذهب به؟ فقال بعضهم قال لمساكين المدينة يوزع، وقال بعضهم لبيت مال المسلمين، وآخرون وقال النووي وهذا أصحها أنه للسالب، وهذا الموافق لحديث سعد، لأن سعد ما قال هذا المال سأدفعه لبيت مال المسلمين أو هذا الفرس سأعطيه لبيت مال المسلمين أو سأوزعه على فقراء المدينة، لا، قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه، إلي هذا نفلنيه رسول الله. فمن وجد من يقطع شجرا في المدينة أو يصيد في المدينة فالنبي أحل سلبه، سلبه يعني ما معه من ركوبة وما معه من نفقة ونحو ذلك، فله سلبه. هكذا فهم سعد بن وقاص. كل هذا قائم ونازل منزل إيش؟ تعزير، التعزير من هذا الفعل، إنه هذا فعل منكر حرام، لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، ولذلك رتب عليه عقوبة. والله أعلم. نكمل إن شاء الله حديث الباب الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله.